مغادرة اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك وبصحبة هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأشكر للإخوة في المكتب التعاوني وفي هذا الجامع تنظيمهم لهذا اللقاء، سائلا المولى أن ينفع به. موضوع المحاضرة المهدي، وأعني به المهدي المنتظر الذي يكثر الحديث عنه في هذه الفترة، وفي كل فترة تزيد فيها صور الظلم على هذه الأمة وتسود قضاياها، ويصبح الأمر عسيرا في حل مشاكلها، ويضيق الناس ذرعا بما هم فيه من اللأواء والضيق والضنك وتسلط الأعداء، يكثر الحديث عن المهدي. فالقضية ليست مرتبطة بهذه الفترة فحسب، بل رأيناها في كل فترة تشتد فيها أحوال الأمة بؤسا ومعاناة. ولأنه كثيرا ما يطرح هذا الباب في ظل تلك الظروف، بالحق تارة وبالباطل تارات، فلا بد أن يسمع الناس ما هو الحق في هذا الباب. أيها الفضلاء، المهدي المنتظر علامة من علامات الساعة، ويعتقد سلفنا كما سيأتي بيانه ظهور هذه العلامة إن عاجلا أو آجلا، فلا بد مع ذلك من البيان والتوضيح والتعليم. ولأنه قد خرج في زماننا من كتبوا ويكتبون وتحدثوا ويتحدثون عمن تنطبق عليهم علامات المهدي، فاعتقدوا في بعض الناس أنهم هم المهديون، أو هو المهدي الذي سوف يظهر، كما أنه قد ظهر منذ سنين من ادعى ذلك، كما سأشير إلى ذلك لاحقا. فإذا كان كذلك فلا بد من بيان بيان علامات ظهور المهدي وصفاته وما يتعلق بذلك الأمر. لقد رأيت أن من بعض المنظرين من اتخذ طرح المهدية مرحلة للوصول إلى تضليل أكبر لهذه الأمة، فلا بد أن يسمع الناس الحق. إننا نعيش في زمن قصر فيه فهم كثير من المسلمين لضعف تحصيلهم العلمي، مما جعلهم عرضة لأن يصدقوا كل راية ترفع، وربما يتبعوها بغير علم. إننا بحاجة إلى بيان العلامات والوسائل التي يظهر بها المهدي ويعرف بها. وآخر أمر أوطئ به حديثي عن هذه العلامة، أن في الأمة أقوام اتخذوا انتظار المهدي سببا في ترك العمل وعدم القيام بالواجب، فلا زالوا يتواكلون وينتظرون ويعلق كثير منهم الأمل على هذا المهدي ليبتعدوا عن تحمل أي مسؤولية يقومون بها تجاه هذه الأمة المظلومة. فلا بد أن نعرف هل كان المقصود من هذه العلامة ومن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم عن خروج المهدي أن تتواكل الأمة وأن تظل مكتوفة الأيدي لا تقوم بما أوجب الله عليها انتظارا لخروجه، أم هو مجرد خبر كغيره من الأخبار التي نطق بها الصادق المصدوق والواجب على الأمة أن تصدق بها لا غير هذا، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. أيها الفضلاء، سأتناول في حديثي عن المهدي أولا من هو المهدي، ثم ما عقيدة السلف في المهدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، ثالثا ما صفته، رابعا ما مدى فترة إقامته في الأرض، خامسا من هم أعوان المهدي، سابعا ماذا صح في المهدي من الأحاديث، تاسعا المنكرون للمهدي، عاشرا إشارة إلى بعض الشبهات التي تثار في رد هذا المعتقد، والأخير حديث عن المهدي عند الطوائف ومن ظن فيهم أنهم المهدي وهم ليس كذلك. أيها الفضلاء، المهدي هو رجل بشر به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يجيء في آخر الزمان، اسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يكون اسمه أحمد لأن من أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اسمه محمد وإنما قال اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، وربما يكون أحمد وربما يكون محمد، وإن كان الأشهر أن يكون محمد وأن يكون نسبه من آل البيت ويرجع من ولد فاطمة من نسل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، هذا ما صحت به الأحاديث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله الحسني الفاطمي الهاشمي. يعتقد السلف الصالح أن هذا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد بالحق ويحكم بالعدل ويواجه الظلم ويتبعه المسلمون قاطبة، يستولي على الممالك الإسلامية ويبقى فيها 7 سنين، أي في ولايته أو خلافته، حتى يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. يعتقد أئمة أهل السنة والجماعة هذه العقيدة وضمنوها كتبهم. يقول الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب الإمام الشافعي، يقول قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين. ويقول ابن حجر الهيثمي في القول المختصر في عقيدة أهل السنة في المهدي المنتظر والذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من ظهور المهدي المنتظر، ويقول ابن كثير في النهاية فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، فقد نطقت بذلك الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يكون في آخر الدهر. وهناك نقولات كثيرة، اكتفي بهذا من حيث بيان أن هذا معتقد ثابت عن أهل السنة، وليس كما قال بعض المتأخرين أن هذا نسب لأهل السنة زورا وبهتانا، أو أن هذا تسرب إلينا من اعتقادات بعض الفرق، ليس بصحيح، بل أهل السنة يعتقدون بظهور هذا المهدي، ولذلك ضمنوه كتبهم كما أشرت. وممن تتابع على هذا الإمام السفاريني في لوامع الأنوار البهية، وكذلك الحافظ الآجوري، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ونقل عن جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين إقرارهم بأمر المهدي وإن اختلفوا في وقت ظهوره. فإن بعض السلف كان يعتقد أن بعض تلك الأوصاف التي وردت تنطبق على عمر بن عبد العزيز أو ربما على غيره كما سيأتي، إلا أنهم كانوا يقرون بأصل المعتقد وإن اختلفوا في تحديد من هو ذلك المهدي. أصل المهدي أيها الفضلاء ثبت بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة فالأحاديث في شأن المهدي أربعة أقسام. قسم الأول أحاديث صحيحة، قسم الثاني أحاديث حسنة، القسم الثالث أحاديث ضعيفة، القسم الرابع أحاديث موضوعة. أحاديث موضوعة، وأكثر، وتأمل معي هذه العبارة، وأكثر ما ورد من الأحاديث والآثار لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يضر، لأن ليست العبرة بقضية الكثرة، العبرة بصحة ما ورد. فلو لم يأتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديث واحد صح سنده عند الأئمة المعتبرين كفى بذلك اعتقادا، كما هو معتقد السلف، خلافا لمن يرى أن العقيدة لا تنعقد إلا بالحديث المتواتر. هذا ليس بصواب، بل العقيدة تنعقد بحديث الآحاد وبالأحاديث المشتهرة شريطة أن تصح سندا ويقر بذلك الأئمة المعتبرون في هذه الأمة. فإذا قلنا أكثر ما ورد لم يثبت، فإن في هناك جملة من الأحاديث صحت وثبتت، منها ثمانية أحاديث صح سندها عند الأئمة، وعليها بنى علماء هذه الأمة معتقد ظهور المهدي المنتظر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن بسند صحيح: المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت. وفي حديث آخر: المهدي من ولد فاطمة، المهدي من ولد فاطمة. ومن هذين الحديثين قرر العلماء أن لا بد أن يكون المهدي يرجع نسبه إلى نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن يكون من بني هاشم ومن نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن الأحاديث الواردة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل معي صيغة هذا الحديث: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فهذه أحاديث صحت عند الأئمة وهي ظاهرة في الدلالة على ثبوت أمر المهدي. ما صفة هذا المهدي؟ إن كنا قد عرفنا علامة من علاماته أن يكون اسمه على اسم رسول الله واسم أبيه على اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون نسله من آل البيت، ما صفة وجهه؟ وهذا حتى لا تلتبس، لا يلتبس الأمر على الأمة. بين النبي عليه الصلاة والسلام حتى صفة وجهه حتى لا تختلط الأوراق على الناس. أخرج أبو داود في سننه وابن ماجه كذلك بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة. والمقصود بالأجلى الجبهة أي الشعر الخفيف، ليس هناك شعر على جبهته، بل أكثر جبهته قد تساقط الشعر على الجهتين حتى ظهرت فصارت ظاهرة بينة. أجلى الجبهة، أقنى الأنف، وهو الذي يكون طويلا وفي أوسطه نوع من الحدب، تسمى عند أهل العلم الأرنبة، يكون فيها نوع من الإعوجاج اليسير. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فهذا وصف تحديدي لشكل الوجه. ثم وصف معنوي يتعلق بأنه لا يمكن أن يخرج إلا وقد امتلأت الأرض، كل الأرض ظلما وجورا، وليس في بلد ولا في منطقة ولا في إقليم، وإنما تمتلئ الأرض كل الأرض ظلما وجورا حتى لا يعرف عدل ولا يرى من يرفع راية العدل لينتصر إليها. حينما تستحكم هذه العلامة، علامة الظلم، حتى لا يبقى بصيصا من عدل، يكون ذلك تعجيلا لظهور المهدي. أما ما ورد في شأن صلاحه فقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حديث حسن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وقد اختلف أهل العلم في المراد بإصلاحه في ليلة على قولين اثنين. القول الأول أن يكون معنى الإصلاح هنا التهيئة لأمر الخلافة وأمر القيادة، لأنه ربما يكون إنسانا ليس مؤهلا لأن يقود الناس، فيصلحه الله في ليلة حتى يهيئ فيه من الأسباب والأوصاف ما يجعله خليق، ما يجعله خليقا بالقيادة والريادة. هذا معنى. المعنى الثاني أنه يكون ليس صالحا، عنده تقصير في أمر العبادة والديانة، فيشرح الله صدره وينور قلبه ويأخذ بيده إلى ما فيه صلاحه واستقامته، فيكون ذلك تهيئة لأمر مبايعة الناس له. ولا غرابة، ألم يهدي الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في لحظة، كان لحظة يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته لذلك، فيواجه رجل ليقول له: تذهب إلى محمد ودينه في بيتك، ليعود ليسمع القرآن في بيته، فيعود يخرج مرة أخرى يبحث عن محمد ليعلن الإسلام بين يديه في لحظات. هذا أمره إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا غرابة. وقل مثل هذا في أمر التهيئة من أجل أن يكون قادرا على القيادة والريادة، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إنما أمره للشيء إذا أراده كن فيكون. فلا ينبغي أن نقف كثيرا وطويلا عند بعض من شكك في هذا الحديث بحجة أن هذا أمر لا يقبل عقلا ولا منطقا أن يكون رجل مبشر به يكون منحرف ثم ينصلح. نعم لا إشكال، لأن هذا ليس بنبي، ليس بنبي ولا بصديق ولا بشهيد، هو رجل عادي من الأمة، إلا أن الله سيصلح به الحال، فليس بالضرورة. ولذلك لا يعتقد السلف أنه معصوما، خلافا لغيرهم ممن يعتقدون من شروط المهدي أن يكون معصوما كما عند الشيعة الإمامية، وليس كذلك عند أهل السنة. هو رجل عادي يخطئ ويصيب وليس معصوما، فلا ينبغي الإطالة عند هذا. جاء في مدة إقامته أنه يبقى 7 سنين، إلا أن بعض الروايات زادت، فقد أخرج غير واحد من الأئمة بسند حسن عن النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي المهدي إن قصر ف7 وإلا ف9 فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعم مثلها قط. جاء في ذلك أن الأرض تعود إليها بركتها ويفيض المال، ويكون من صفات هذا المهدي أنه يحث المال في على الناس حثيا لا يبالي، يأتيه من يطلبه شيئا يسيرا فيغدق عليه حتى يقول كفى، لأنه في زمانه سيفيض المال، يفيض فيضا غريبا عجيبا حتى لا يبقى محتاج على وجه الأرض. فربما يحمل قوله إن قصر يعني إن قصرت تلك السنين، بمعنى لم تكن فيها مواجهات ولا، فيكون 7، وإلا فربما يكون 9 إذا أضيفت إليها تلك السنين التي احتاج فيها أن يوطئ الأمر حتى تقوم تلك الخلافة الراشدة. وإن كان رجح بعض أهل العلم رواية 7 على 9 لشهرتها في أكثر من رواية. جاء في أعوان المهدي، من هم أعوان المهدي الذين سوف يظهرون ليوطئون خروجه؟ أخرج أصحاب السنن وغيرهم بسند لا بأس به، لا بأس به، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا، إلى آخر الحديث. وفي حديث ثوبان وفيه: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. وفي لفظ آخر: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي. هؤلاء الذين سيخرجون يظهر من سياق الحديث أنهم سيدعون الناس إليه من المشرق، قال بعض الشراح أي من جهة خراسان، فإما أن يكون من أفغانستان وإما أن يكون من دونها، من تلك الجهة يخرجون، لأنه جاء في بعض الروايات أصحاب عمائم سود، وفي اللفظ هنا رايات سود، فهل المقصود بالراية هي الأعلام أم بها العمائم؟ محتمل، ولكنهم قوم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا ضلالا ولا منحرفين، يخرجون في الأمة يدعونها إلى ذلك المهدي ليوطئون إقرار الناس ببيعته. وبالمناسبة المهدي لا يدعو الناس إلى بيعته ولا يقول عن نفسه أنه المهدي، ولذلك ربما يعيش في الناس ويعرف، كما نعرف الناس، كما نعرف في هذا العصر أناسا يرجع نسبهم إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من آل بيته، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا أحدهم هو المهدي، فهو سيكون من ضمن من عرف نسبه أنه من آل البيت، ربما يكون اسمه محمد وربما يكون اسمه أبيه عبد الله، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو المهدي. لذلك هو إنسان عادي يعيش مع الناس، يختلط معهم ويعيش حياتهم، وربما يكسب كما يكسبون، وسيفاجأ بأن الناس سيرغمونه بين الركن والمقام في مكة. حينما تتهيأ الأمة لذلك، فيأتي أهل الرأي وأهل النظر في الأمة من العلماء، وهذا هو الظاهر، ليقولون لهذا الرجل، وهنا يتضح من النصوص أنه سيعرف بصلاحه في تلك الفترة، ويشار إليه، فيتناقل الناس أمره وما أعطي من ملكة في القيادة والخلافة، فيدعو العلماء الناس إلى أن هذا يجب أن يبايع فيبايع، وليس بالضرورة أن يقال أنه المهدي. هذه القضية لابد أن توضع في الاعتبار، لأن المقصود هنا بالمهدي هداية رب العالمين له من أجل أن ينفع هذه الأمة، وليس كوصف بحيث يعرب به دون غيره. المقصود هو أن ينفع في رفع الظلم عن هذه الأمة، ولذلك ربما يبايع ولا يقال عنه أنه المهدي، بخلاف الذين ادعوا المهدية كما سيأتي. كيف يدعونها؟ ليس من علامة المهدي أن يقول أنا المهدي، تعالوا أيها الناس أنا تنطبق علي الأوصاف. فمن علامات المهدي أنه لا يدعو لنفسه ولا يدعو أصلا للخلافة، وسيرفض في بادئ الأمر، ويقول انظروا من هو أصلح مني، فيأبى الناس عليه، حتى جاءت بعض الروايات أنهم يذهبون عن ثم يعودون إليه مرة أخرى إلى أن يقبل بذلك الأمر فيدين الناس له. فهؤلاء يظهر أنهم علامة من علامات خروجه، ليس بالضرورة أن يكونوا الحماة له أو يمشون معه، ولكنهم سيهيئون ويوطئون قبول الناس لتلك الدعوة. وكما أسلفت، هؤلاء يظهر أنهم يكونون على منهاج النبوة وليس على خلافها. أيها الإخوة، هذه الأحاديث التي ذكرتها أحاديث صحت عند العلماء، عند العلماء المعتبرين. نعم، ليس فيها حديث في الصحيحين، ليس فيها حديث في الصحيحين، وليس هناك في الصحيحين حديث واحد يتعلق بأمر المهدي باسمه، بصيغة المهدي أو تصريح يشير كما أشرنا في الأحاديث التي أخرجها أصحاب السنة، لكن جاء في الصحيحين إشارات يفهم منها كما فهم العلماء، ومثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العلماء المعتبرين الذين يفهمون مدلولات الألفاظ والعبارات في السنة. فالعلماء الذين شرحوا الصحيحين أشاروا في جملة من الأحاديث أنها تشير إلى المهدي، وأظهرها وأشهرها حديث نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، فإنه حينما ينزل يكون قد أذن المؤذن لصلاة الفجر، فيجتمع الناس للصلاة، فيدخل عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقدمونه للصلاة بهم، فيقول لا إمامكم منكم تكريمة لهذه الأمة، فيقدم، قال غير واحد من الشراح هو المهدي. ولذلك من علامة خروج المهدي أنه يكون في وقت ينزل فيه عيسى ويخرج فيه الدجال، لكن ليس بالضرورة أن معنى ذلك بداية خروجه يكون في عهد عيسى، كلا، ربما يكون بعد أن انقضى أمره، بمعنى أقام العدل ونشره في الأرض وواجه الظلم في الأمة وحكم ما شاء الله له أن يحكم، يكون بعد ذلك نزول عيسى، لأن عيسى سيقوم أيضا بشأن آخر في هذه الأمة، ومن أظهر ما سيقوم به عيسى أن يكسر الصليب وأن يذبح الخنزير وأن يدعو النصارى إلى ما كان يدعو إليه محمد صلى الله على محمد، يدعوهم إلى هذا الدين، لأن عيسى لا ينزل كنبي يدعو إلى ديانته التي بعث بها،
وإنما ينزل لأنه حي. وأرجو وهذا بين قوسين ألا نلتفت إلى ما أعلن في نشرات الأخبار من دعوى بعض الباحثين في أمر التنقيب والآثار أنهم وجدوا آثار تدل على أنها عظام لعيسى نبي الله عيسى وأنه تزوج له ولد وأيضا عظام زوجته وعظام أمه. أرجو أننا كمسلمين لا نقف عند هذا البتة ولا نلتفت إليه فضلا أن نستمع إلى رجل يتحدث عن ذلك. لما؟ لأن نص القرآن صريح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إليهم. وفي آية بعدها بل رفعه الله إليه فهو حي موجود في السماء قد التقى بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإسراء والمعراج وسمع منه فهو حي. ولذلك لما خص هو بالنزول؟ لأنه لم يمت لم يمت سينزل ليموت في الأرض ويدفنه أتباع هذه الأمة ويصلون عليه بعد أن يقوم بجهد عظيم خدمة لهذه الأمة. ومن أظهرها كما أسلفت أن يكسر هذا الصليب الذي يتعلق به النصارى ويجعلونه رمزا لديانتهم ليقول لهم بعد هذه السنين الطوال أنكم كنتم على الباطل وأن هذا ليس من ديانة البتة. ولذلك لن يشم رائحته نصراني لن يؤمن به كاتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا هلك ثم يذبح الخنزير ثم يسقط الجزية ويسعى في الأرض ويكون من أظهر ما يقوم به عليه الصلاة والسلام أن يقتل الدجال عند باب لد على أرض فلسطين ويدعو على يأجوج ومأجوج حتى يهلكهم الله في لحظة واحدة عن بكرة أبيهم فيدعو ثانية وهو في الطور مع المؤمنين الذين بقوا ممن نجوا من حملة يأجوج ومأجوج لأن يأجوج ومأجوج سفاكين للدماء يأكلون لحوم البشر ولا يدعون شيئا أمامهم إلا أكلوه حتى البحار يشربونها البحار المالحة يشربونها حتى لا يبقى على وجه الأرض أمامهم ماء ولا يبقى أمامهم أحد إلا قتلوه. ويبلغ بهم الفتنة إلى أن يأخذ أحدهم الرمح فيرميه في السماء ليعود مضرخا بالدماء فيقولون قتلنا أهل الأرض وأهل السماء فيعيثون في الأرض الفساد حتى لا يبقى استقرار لأحد. فيدعى عيسى عليه السلام أن يأخذ معه المؤمنين ليحتموا به على جبل الطور في أرض سيناء حتى يبلغ الأمر مبلغه فيأمر الناس أو يطلب الناس من عيسى أن ندعو عليهم فيدعو عليهم فيهلكهم الله عن نفس واحدة. ثم حتى إذا نتنت الأرض من جيفهم ورائحتهم دعا الله مرة أخرى فأنزل مطرا من السماء لتنظف الأرض وتطهرها حتى يستقيم العيش عليها. المقصود دلت النصوص على أن المهدي كما أشرت سيكون في فترة فيه عيسى وسيظهر الدجال بعده ياجوج وماجوج مما يعني أنه سيكون متأخر خروجه متأخر وليس متقدم في عصر هذه الأمة. نعم نحن في آخر الأمة نحن في آخر العصور وفي آخر الزمان لكن القضية لا تحسب بالسنين. ومن هنا نحن نخطئ أولئك الكتاب الذين يكتبون سواء في بعض المنتديات أو ربما ألفوا وقد اطلعت على بعض المؤلفات التي كتبت حول خروج المهدي وجزم أنه في عام 2013 أو قال 2011 يعني بعد 3 سنوات أو 4 سنوات على حسبته سيخرج المهدي ويقول هو الآن موجود وعلامات ظهوره وساق أمورا أشارت إليه بعض النصوص وبعضها لم تشر إشارة صريحة. هذا الكلام غير صحيح، ولم يكن من منهج الأئمة تحديد العلامات متى تخرج. ولذلك من علامات خطأ كل من يكتب حول الفتن أو حول علامات الساعة أن يحدد، يقول في يوم كذا أو في شهر كذا. كل من سلك هذا المنهج فقد أخطأ. ودونكم كتب الأئمة، انظروا هل فيها تحديد، هل فيها تحديد لسنوات وشهور وأيام حول ظهور بعض الفتن أو بعض العلامات؟ لا تجد هذا، لأن هذا في الحقيقة لا يخدم الأمة. أنت لما تقول أنه سيخرج بعد أربع سنوات، الآن العامل اللي قاعد يعمل لصالح الأمة يقول إلقي أمرك، انتظر، تقول لها أربع سنوات الأمور إن شاء الله زينة، كأنه يبث الدعة وفي نفوس العامل انتهى الأمر قرب. ولم يكن هدي النصوص الشرعية أن تترك هذا الأثر السلبي أبدا، إنما هي أخبار تعطي الأمة دفعة من أجل أن تهيئ وأن تقوم بما يساعد على تلك الأمور، كحديث إن الله يبعث على رأس مئة كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، حديث صحيح. هل معنى هذا أن نقول للناس انتظروا على رأس كل مئة سنة سيخرج عالم يجدد وانتم خلوكم مرتاحين وطولوا بالكم الأمور هينة؟ هل هذا مقصد الحديث؟ كلا، هو خبر يخبر أن من رحمة الله بهذه الأمة ألا يمضي عليها مئة عام حتى يوجد فيها من العلماء، ليسوا أنبياء، علماء مجددون يجددون في الأمة من درس من علامات الدين، كأمر الصلاة أو كأمر العلم أو كأمر التصنيف أو كأمر التصحيح والتضعيف أو كغيرها من شعائر هذه الأمة. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يقال للناس دعوا ما في أيديكم من العمل وتواكلوا ودعوا المسؤولية، كلا، بل هو يضاعف المسؤولية على الأمة، أن يجب أن تقوموا لتكونوا تهيئة لظهور التصحيح في الأمة، وليس انتظارا أن يأتي من يصحح لهذه الأمة حالها. ولذلك كان من الضروري أن تفهم الأمة هذه الرسالة، وأن الحديث عن المهدي لا يجوز أن يكون سببا لنشر الضعف والتهاون وترك العمل. ولذلك أنا أرى أن كل من كتب حول هذا الباب ويكتب ولا زالت الكتابات تظهر ويجزم بأمور معينة، هي كتابات ليست على منهاج النبوة وليس على ما كان عليه السلف في الحديث عن الفتن. جاء الناس إلى سفيان الثوري قالوا يا إمام، ما تقول في شأن المهدي؟ كثر الكلام حول المهدي. هذا مما يدل على أن الاهتمام بهذه القضية كان قديم، كما تبين هذا من مصنفات العلماء. فقضية المهدي والاهتمام بخروجه ومتى سيظهر هذه قضية قديمة حديثة، لأن فيها تعليق بأمل، فلا غرابة أن يكون فيها نوع من الاهتمام، لا سيما وقد خالطها طرح ليس بصحيح بعيد عن النصوص الشرعية وعلى المنهج الصحيح. فجاء الناس لسفيان، ما تقول؟ كثر الكلام حول المهدي، ما تقول؟ قال أقول لا تلتفت إليه وأنت على بابك حتى ترى الناس قد أجمعوا عليه، يعني لا تجعل لها القضية اهتمام، دعك من تجاوزها، قاعد تنظر هل هو فلان أو فلان أو فلان، كأنه يقول واصل عملك، وإذا رأيت الناس اجتمعوا وأعلنوا على أن فلان هو المهدي، ويقصد بذلك العلماء والمعنيين بالرأي في الأمة، حين ذلك تعال، لأنه ليس من الديانة أن المهدي يأتي يختبر الناس كما هو معتقد الشيعة، أن يختبر الناس في الإقرار بالمهدي، من لم يقر به فهو كافر، ليس هذا القضية، قضية مرحلة من مراحل الأمة في مواجهة الظن، وليست القضية معتقد يختبر عليه الناس، تعال إما أن تقر له وإما أن يكون لك كذا، ليس كذلك، هو خبر صح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، إذا جاء وظهر وبين وبانت علاماته وأقرت الأمة به تأتي تتابعه على ما يدعو الناس إليه من قهر الظلم ورفع العدل وانتهى الموضوع، ليس لديه معتقد معين يدعو الناس إليه على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لديه مصنفات أو كتب أو لا، كل هذا ليس من فعل المهدي. المهدي جاء للإصلاح، جاء ليقوم بالناس من أجل أن يتعاونوا على رفع الظلم عن هذه الأمة. فينبغي أن يفهم على هذا النحو. قلت أن أحاديث المهدي لم يثبت منها شيء في الصحيحين، لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يثبت شيء في الصحيحين وثبت في غيره من الكتب المعتبرة يكون هذا يعني سبب لأن نرد الأحاديث. كلا، ليس هذا ما عليه منهج هذه الأمة. هذه الأمة تربت ولا زالت تتربى على أنه إذا صح الحديث عن رسولها صلى الله عليه وآله وسلم أن تقر به. ومعلوم أن مضان كتب الصحيح، مضان الأحاديث الصحيحة ليست قاصرة على البخاري ومسلم، بل كتب السنن والمعاجم كلها مضنة لوجود هذه الأحاديث الصحيحة. السنن والمسانيد والمعاجم كلها مضنة وجود الصحيفية. ولذلك العلماء ألفوا في الاستدراك على البخاري ومسلم، بل البخاري نفسه يقول أنه اصطفى هذه الأحاديث التي جمعها ما يقرب من 4000 ونيف غير المكرر، و7000 وشيء مع المكرر، اصطفاها من 100,000، من 100,000 حديث صحت عنده، ولكنه راجع من أجل أن ينظر أصح الصحيح، ولا زال ينقي حتى وصل إلى هذا العدد. فهو إذن يعتقد وجود أحاديث صحيحة عنده، لكنه رأى أفضلها وأحسنها وأجودها ضمنها في كتابه لتجتمع كلمة الأمة على أن هذا ليس بعده كتاب صحيح بعد كتاب الله عز وجل. وهذا ما يسر الله له بنيته الطيبة وأجمعت الأمة على ذلك. كذلك فعل الإمام مسلم، انتقى أحاديثه من جملة كبيرة جدا من الأحاديث الصحيحة، ولا يقصد بذلك أن يقول غير هذا باطل. فأرجو أن لا يكون هناك معول على هذه الشبهة التي يثيرها بعض الفضلاء، أقول بعض الفضلاء لأن هناك علماء أنكروا أحاديث المهدي وجعلوا من أظهر ما استدلوا به هذه، وهذا هو محل الغرابة، لأن العالم يدرك أن ليس من شروط إقرار عقيدة في حديث أن يكون لا بد في الصحيحين، وإلا نطوي بذلك جملة ليست بالقليلة من أمور المعتقد بحجة أنها لم تثبت في الصحيحين، ولا يصح هذا. وهذه الأحاديث التي قلت أنها صحت وذكرت منها 8 أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر من 17 أثرا صح عن الصحابة، صح عن الصحابة بسند صحيح، وهناك 11 أثرا ما بين صحيح وحسن، وهناك 9 أحاديث و6 آثار فيها أوصاف تدل وقرائن تدل على أنها في المهدي أيضا بين الصحيح والضعيف. وقد صحح هذه الأحاديث كثير من الحفاظ من السلف والخلف كأمثال الإمام العقيلي والإمام أبو الحسن الآبري والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والإمام الذهبي وابن حجر والبارقفوري ومحمد شمس الحق العظيم أبادي والخطابي والبصيري والشوكاني والسفاريني وصديق حسن حقان والكتاني وغيرهم. كل هؤلاء علماء أقر لهم أهل زمانهم ومن بعدهم من الأئمة أنهم أئمة معتبرون في هذا الشأن، شأن التصحيح والتضعيف. ومن العلماء المتأخرين ممن صحح هذه الروايات وتابع من قبله العالم الفاضل الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، فله في ذلك مصنف، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ومحدث الشام الشيخ محمد الألباني رحمه الله، كل هؤلاء صححوا، وكذلك الشيخ العلام بن عثيمين رحمة الله عليه. هؤلاء من أظهر علماء هذا العصر، صححوا هذه الأحاديث وأقروا بما جاء فيها تبعا لأسلافهم من الأئمة. وإذا كان الحق لا يعرف بالرجال فلا شك أن الرجال هم الواسطة في معرفة هذا الحق، ولا بد أن يراعى قدرهم وجلالة شأنهم وإمامتهم، خاصة إذا انضم إلى ذلك كثرة عددهم في جانب مخالفيهم وقلة حصيلة من خالفهم في باب التصحيح والتضعيف من أهل هذا الشأن ممن نقل عنهم إنكار شأن المهدي. ولست أيها الفضلاء في محاضرة علمية صرفة أكاديمية أعرض فيها أقوال من أنكر وآتي بالأحاديث وننكم من صحح وضعف من حيث نذكر الرجال السند، ليس هذا مقامها، إنما نقلت لكم ما توصل إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في إقرار هذه الجملة من الأحاديث التي تؤكد أمر المهدي. وأنا قلت أن من أنكر في هذا العصر وقبلهم هم علماء معتبرون، إلا أن العالم في معتقد السلف ليس معصوما. ورحم الله الإمام مالك يوم أن قال: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما قال بعض العلماء بهذا. ومن أشهر من عرف عنه تقليل من صحة تلك الأحاديث، والحقيقة يعني إن صح أنه يسرد في ذكر العلماء، فهو المؤرخ ابن خلدون رحمه الله صاحب التاريخ. هذا الرجل يعتبره العلماء من المؤرخين الثقات، بمعنى أنه يعتني في تاريخه بالتنقية فيما يروي. نقلت عنه جملة قال أن أكثر ما وقفت عليه من الأحاديث في أمر المهدي ليست صحيحة، ولم يصف منها قال إلا قليل أو أقل من القليل. وفي هذا إشارة إلى أنه يقر بوجود أحاديث صحة، إلا أن يرى أن أكثرها لم يثبت عنده. ابن خلدون ليس عالم في أمر الحديث، ولذلك العلماء يميزون بين أقوال المنكرين أو المتحفظين على بعض الروايات، ينظر ما بضاعته في أمر الحديث. فابن خلدون لا يصنف من أمر من المحدثين. أما من المعاصرين الذين نقل عنهم تحفظ على أمر المهدي وأحاديثه، فهو المحدث الشيخ محمد بن رشيد رضا رحمه الله، صاحب الدعوة السلفية في أرض مصر. عرف عنه وكتب في هذا ما يؤكد اعتقاده بأن هذه الأحاديث لم تصح، وسبقه في ذلك عبد القادر بن أحمد الرومي الدمشقي المشهور بابن بدران وأحمد أمين وسعد بن محمد حسن ومحمد بن عبد الله بن عنان ومحمد محي الدين ومحمد فريد حجاب وعبد الكريم الخطيب، وآخرهم وأشدهم في الحقيقة هو الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس محاكم قطر المتوفى رحمه الله من سنين. يمكن هو أشدهم لأنه حقيقة عنف كثيرا على مخالفيه في هذا الباب. هؤلاء بعضهم معروف بالعلم وبالديانة وبالحرص على التحقيق، إلا أنه خالفه الصواب. ومن هنا نريد أن نقرر في الأمة أمرا، كما قلت أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. المنهج أيها الفضلاء أن الأحاديث إذا صحت سندها عند الأئمة المعتبرين فإن من المنهج السليم الإقرار بهذا، هكذا مضى معتقد سلف الأمة على هذا، ولو لم يثبت في ذلك إلا حديث واحد. والتحفظ على بعض الأحاديث وربما توجيهها توجيه معين ليس بسليم. ونحن نعتقد أنهم رأوا أن هذه الأحاديث لم تصح، وما رأوا أن فيه إشارة حملوه على معنى معين. ومن أشهر الأحاديث اختصارا للحديث الذي ربما يعتمد عليه بعض من ينكرون المهدي، معتبت في سنن ابن ماجه، وفيه: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، لا مهدي إلا عيسى بن مريم. قالوا هذا حديث واضح الدلالة أن المهدي في الحقيقة هو عيسى فقط، ومع ذا ليس بالمهدي. وبالتالي قالوا إذن كلمة المهدي أريد بها ما سيفعله عيسى عليه السلام من أمر الهداية. فهذا الحديث أولا فيه خلاف كبير بين العلماء، وأكثرهم يرى أن الحديث ضعيف. وقد تتبعت رواية هذا الحديث عند دراستي لأحاديث سنن ابن ماجة في رسالة الماجستير، وأثبتت من طرق من خلال التتبع لما كتبه أهل العلم أن أكثر المحدثين على ضعف هذه الرواية. ومن رأى صحتها، وهذا من باب الإنصاف فيما ينقل، من رأى صحتها فإن لها توجيه عند العلماء. أنه يقصد بلا مهدي إلا عيسى، أي لا مهدي هداية تامة حقيقية عامة إلا عيسى، وحق ذلك. عيسى عليه السلام نبي، ولا يمكن أن تنطبق على أحد الهداية التامة العامة إلا الأنبياء، ومنهم عيسى. ولا يقصد نفي وجود المهدي في غيره لما نقلنا من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. أيها الفضلاء، قلت لست بصدد تتبع جميع الشبهات والرد عليها، وإنما أشرت إلى أظهرها حتى نصل إلى أمور مهمة تتعلق بأمر المهدي. من الأمور التي أرى ضرورة طرحها هنا الحديث عن أناس لم يدعوا المهدية لكن ظن بهم أنهم مهديون، من أجل أن أشير إلى أنه يلتبس على الناس الأمر، وبالمناسبة هذا أمر مبكر في الأمة. فمن أشهر من ظن العلماء وبعض الفضلاء أنه هو المهدي، من أشهر ما عرف في ذلك تاريخا عمر بن عبد العزيز على رأس السنة الأولى، على رأس المئة الأولى من الهجرة. فما رأوا أنه فعل من أمر العدل ورد الظلم قالوا هو المهدي المنتظر، وإن كان في الحقيقة لا ينطبق هذا مع الأحاديث، لأن لا بد أن يكون اسمه على اسم رسول الله، واسمه عمر بن عبد العزيز. نعم ربما يرجع إلى شيء من نسبه إلى بني هاشم عند التقاء بعض أجداده في ذلك، لكن هذا لا يعني أنه ينطبق على حديث الاسم. فعمر مهدي لا شك، هداه الله ونفع الله به ورفع به الظلم، لكن لا يصح. وبالمناسبة قلت اعتقد الناس، هم لم يعتقدوا في أنفسهم. فمن أشهرهم عمر بن عبد العزيز، ومن أشهرهم أيضا موسى بن طلحة ابن عبيد الله، هذا ابن صحابي طلحة من العشر المبشرين، وهو أيضا كان على رأس المئة الأولى 103، اعتقد أنه هو المهدي وليس كذلك. ومنهم سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي في نهاية المئة الأولى، اعتقد أنه المهدي لما روي من أعماله الطيبة ومن حرصه على الخير، فرأوا بعض الأعمال فاعتقدوا أنه هو المهدي، ولم يقل هو بذلك ولم يدعو الناس إلى ذلك. منهم أيضا ممن اعتقد في ذلك أحمد ابن عرفان البريولي، وهو أحد الناس الفضلاء من أرض الهند في سنة 1246، كان له نشاط جيد ونافع ومفيد في نشر العلم ودفع الظلم، فاعتقد الناس أنه المهدي وليس كذلك. أيضا مما اعتقد المهدي السنوسي في ليبيا سنة 1260، اعتقد الناس أن هذا هو المهدي لما رأوا فيه من أعمال جليلة تطابق ما يقوم به المهدي، فاعتقدوا أنه هو وليس كذلك. أما آخرون فقد ادعوا أنهم هم المهدي ودعوا الناس إلى ذلك، ومن أشهرهم الحارث بن سريج سنة 116 هجرة، 116 من الهجرة، ادعى أنه هو المهدي ودعا الناس إلى ذلك ولم يلتفت إليه. المهدي العباسي 126 من الهجرة سمى نفسه بذلك ودعا الناس إلى أنه هو المهدي ولم يلتفت إليه. المهدي المغربي ابن تومرت، وهذا خرج 471 من الهجرة ودعا الناس إلى أنه هو المهدي، وقد نقل ابن القيم أن سيرة هذا الرجل لا يمكن أن تدل بحال من الأحوال على أنه مهديا، فقد كان ضالا سراقا يأكل أموال الناس بالباطل، لكنه أظهر في بادئ الأمر على أنه يدعو الناس إلى الخير ويريد لهم الخير، وكان عكس ذلك. منهم أيضا المهدي السوداني محمد بن أحمد في عام 1260 من الهجرة، ولا زال نسله ممن يسمى المهدي الآن في أحد المعارضين للحكومة القائمة، هذا ادعى أنه المهدي لما روي فيه من بعض التصوف وبعض الخير، ودعا وألف وفعل وكذا، فقال أنا المهدي، وأكثرهم ينسبون في ذلك إما أعمالا أو رؤى كما سيأتي خطورة الاعتماد على بعض العلامات في الاستدلال عليه. منهم أيضا السيد محمد الجونفوري، هذا هندي خرج في عام 848 وادعى أنه المهدي ولم يكن كذلك. وقد ذكر جملة من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عاصرت أناسا ادعوا أنهم المهدي وكانوا يدعون الناس إما أن يظهرون بعض الحركات وإما بعض الخير ليدعون الناس إليهم. وقد يقول تتبعنا كثيرا منهم فرأيناهم كذابين بطالين لا يمكن أن يكون فيهم علامات المهدي. كذلك ذكر ابن خلدون وهو الذي قلت تحفظ على جملة من الأحاديث ذكر أنه رأى في عصره جملة يدعون المهدي. وكذلك البرزنجي وصديق حسن خان والحافظ ابن حجر كل هؤلاء نقلوا في كتب أنهم عاصروا أناس ادعوا المهدي. وممن عاصرنا هذا عاصرناه وشهدنا فتنته والتلبيس الذي وقع في دعواه أنه أي محمد بن عبد الله القحطان أنه كان هو المهدي. ويكفي النظر إلى جملة ما صنعوا لندرك لا يمكن أن تنطبق عليهم علامته. المهدي لا يدعو الناس إليه وهذا دعا الناس إليه. المهدي لا يمكن أن يغلق الحرم ويمنع المصلين من الصلاة ويرهب الناس ويروعهم وتقتل دماء في شهر محرم في شهر حرام في البيت الحرام. هل يمكن أن يكون هذا من أعمال المهدي؟ لا يمكن أن يكون كذلك. ولذلك أفتى العلماء وكان على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما وعلى من كان معهم في ذلك تلك الفترة أخرجوا بيانا أثبتوا أن هؤلاء أن هذا المدعي ليس هو المهدي وأبطلوا دعوته من خلال النص وبينوا أنهم انتهكوا بتلك الدعوة حرمات لا يمكن لمهدي يفترض أنه جاء يرفع الظلم أن يوقع الظلم على الأمة وأن يروعها وأن يجعل الحرم محلا لسفك الدماء. إذا كان كذلك فلم ينتهي الأمر ربما يخرج غيره يدعي أنه المهدي. ومن هنا جاءت مثل هذه المحاضرة وأقول ينبغي أن تضاعف الدروس في هذا الباب لأجل أن تعلم الأمة من هو المهدي وما هي علاماته وكيف نتعرف عليه. قلت بعض الأمور التي يمكن أن نستدل بها على المهدي. منها قلت أولا نسبه إلى نسب رسول الله محمد بن عبد الله وأحمد بن عبد الله إلى ولد فاطمة إلى ولد الحسن بن علي ابن فاطمة يرجع نسبه إلى حسن إلى أن يتصل بفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قلنا أوصف وجهه ثم كم بقاؤه ومتى الفترة المتوقع خروجه قلنا في آخر الزمان. ثم رجل على منهاج النبوة خلافا لمن يعتقده لما يعتقده بعض الطوائف كما سيأتي. بالمناسبة كل طائفة ضلت في هذه الأمة لها مهدي. الشيعة لهم مهدي، الخوارج لهم مهدي، من انتسبوا إلى التصوف المنحرف الضال الغلاة منهم لهم مهدي. الباطنية وهم مذهب يظهر ما لا يبطن يندرج منهم تحتهم الشيعة وغيرهم لكنهم عرفوا في فترة من أمثال القرامطة وأمثالهم كانوا يعتقدون بينهم مهدي. والزيدية تعتقد مهدي. وقد تتبعت هؤلاء في بحث طويل وفيما يعتقدون أنه هو المهدي فرأيت أن كل اعتماداتهم لا تنطبق مع ما صحت به الأحاديث في أوصاف هذا المهدي. ومن هنا كان لابد أن يسدل الستار على تلك الصفحات ولا يلتفت إليها ولا يعول عليها لأنها ليست علمية ولا تنبني على نصوص صحيحة صريحة من قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. وتأملوا معي أيها الإخوة نحن نتكلم عن أمر غيبي يعني أمر سيظهر من علامات الساعة ليس فيه مجال اجتهاد. لذلك أقول من علامات المهدي مع ما تقدم من قضية الاسم وقضية الوصف وقضية الوقت أقول أولا يجب أن يعلم أن هذا المهدي يكون على منهاج النبوة يدعو الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يدعو إلى نفسه ولا يمتحن الناس في قضية المهدي. من علاماته أنه يخبر أو يسعى بكل ما أوتوا بكل ما أوتي من قوة ومن فهم وإدراك لرفع الظلم عن هذه الأمة. يحرص بكل ما أوتي من قوة ومن فهم ليرفع الظلم عن هذه الأمة ويحق الحق بكل وسيلة يتمكن منها في ذلك الوقت. أيضا من علامات هذا المهدي أنه يبقى في الأمة 7 سنين أو 9 سنين على ما أشرت من الرواية الثابتة في ذلك. أسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تبصر أمة محمد لما فيه الخير والصلاح. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.